بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فلقد اجتمعنا في هذا اليوم، يوم الخميس 17 من شهر جماد الأولى عام 1432، مع شيخنا الفاضل أبي عمرو عبد الكريم بن أحمد الحجوري حفظه الله تعالى، مقدمين له بعض الأسئلة من بعض إخواننا في بلاد بريطانيا، راجين من الله سبحانه وتعالى أن يوفقه ويسدد الإجابة عنها. فيقول إخواننا السائلون إلى شيخنا الفاضل أبي عمر عبد الكريم الحجوري حفظه الله تعالى من كل سوء ومكروه وبعد، ففي ليلة الجمعة 16 من شهر محرم عام 1432 ألقى أبو حكيم أحد دعاة بمكتبة السلفية محاضرة في إحدى الجامعات في لندن. وبعد المحاضرة تكلم أبو حكيم مع بعض الإخوة، منهم أبو عائشة محمود الصومالي وأبو رميس جميل الغياني خارج الجامعة، وبدأ يطعن في شيخ يحيى حفظه الله وأحد طلاب الدار: نطلب من فضيلتكم التكرم بالتعليق والرد المدعم بالكتاب والسنة على تعوناته وتعونات أبي حكيم الآتية حفظكم الله تعالى. قال أبو حكيم مستهزئا: إحدى الملاحظات التي كتب عبد الله الهندي على مكتبة السلفية كانت: أنا سلمت عليكم بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأنتم أجبتم وعليكم السلام، أنا كتبت إليكم بالعربية وأنتم كتبتم بالإنجليزية. ثم ضحك ومن حوله، ثم تكلم أبو حكيم عن كتاب الإبانة وقال: بدلا أن يردوا على الشيخ، يعني محمد الإمام، لو ذكروا الملاحظات عليه وسألوه أن يصلحها في الطبعة الجديدة، وإلا الكتاب جيد. ثم سئل: هل عندك الكتاب؟ فأجاب: شخصيا ما عندي الكتاب، ولكن أبا خديجة عنده الكتاب.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فمن المعلوم أن الحق منصور، وأن الله سبحانه وتعالى ناصره برجال. قال الله سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تريهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. والله سبحانه وتعالى نصر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم برجال، نصر الله بهم الحق وخذل بهم الباطل. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وللحق مخذلون من أهل الباطل. وهذا ليس بجديد، فمنذ فجر الإسلام الأول وهنالك من أعداء الحق من تعلمون، سواء من أهل الكفر والشرك كانوا ولا يزالون، وظهر بعد بدر المنافقون، ولا يزال الخير والشر في صراع إلى يوم القيامة. وربنا سبحانه وتعالى يقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكل بحسبه، النبي بحسب قوته وبحسب إيمانه وصلابته في دين الله، والعبد الصالح والعالم والداعي بحسبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. حديث أبي سعيد وحديث سعد بن أبي وقاص كلاهما في صحيح المسند لشيخنا مقبل عليه رحمة الله. ف سواء في ذلك الزمان أو في هذا الزمان، وسواء هنا أو هناك، كما سمعتم الخير والشر في صراع. وبريطانيا هي دولة من دول الكفر، وهي تحتضن الكفر وتؤويه، وتحتضن أهل البدع وأهل الضلال الذين يطعنون على المسلمين، وفيها ثلة طيبة من أهل الحق، من إخواننا السلفيين، من أهل الخير، ولكن ينصرف وينحرف أناس كما هي سنة الله في خلقه، ينحرف أناس عن الحق، ويعرف أناس الحق ويعودون إليه. وكان من ضمن الذين انحرفوا عن الحق المكتبة السلفية، كانت على الجادة على ما عندهم من أمور ربما ما تخلصوا منها من قديم، ولعل هذا هو السبب في انحرافهم، فإن المعاصي يجر بعضها بعضا. لما تابعوا الجابري على الغث والسمين وقلدوه ولم يتجردوا للدليل، تعرفون ما عند الجابري من بوائق وضلالات وانحرافات، وهؤلاء قلدوه وتبعوا قوله بالباطل. فلذلك لا غضاضة من لم يتجرد للحق أن يصدر منه مثل هذا الكلام، سواء الطعن في شيخنا شيخ الدعوة السلفية في اليمن، أو طعنوا في بعض إخواننا السلفيين. فماذا تنتظرون من أهل الباطل؟ هل تنتظرون يقولوا نعم جزاكم الله خيرا؟ هذا ليس بحاصل. صحيح، لما قدم ضماد مكة سمع سفهاء أهل مكة يقول إن محمد مجنون، وكان يظن، والحديث في مسلم عن ابن عباس، كان يظن أن الأمر كما قيل، ورسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم خير البشر وعقل البشر، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، مع ذلك قالوا مجنون. فجاء ضماد ويظن أن الأمر كما قيل، فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح ويشفي الله على يدي ما شاء، فهل لك أن أرقيك؟ فسبحان الله، يظن أن الأمر كما قالوا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ذكر مقدمة خطبة الحاجة المعروفة. فسمع ضماد هذا الكلام وعلم أن هذا ليس بكلام مجنون، فقال أعد عليه كلماتك هؤلاء، فأعاد ثلاثا، قال والله لقد بلغنا نعوس البحر فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، أمدد يدك فإني أشهد أن لا إله إلا الله أنك رسول الله. ولهذا من هذا الباب نبين باختصار إن شاء الله، ونعلق بما تيسر على كلام هؤلاء، لمن أراد الله له هداية، ولمن غرر به يعني ولم يسمع كلام الناصحين، نبين عسى الله أن ينفع ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. مسألة كتاب الإبانة، انظر يتكلم بهوى، ما قرأ الكتاب وما هو عنده أصلا، ويقول بالزور والبهتان، يقول لو عرضوا عليه، لا بل قد عرضت عليه الردود التي كتبت، يعني عرضت عليه وبقيت عنده أكثر من شهرين من أكثر من أخ، وناصحه الشيخ مباشرة على الهاتف، وتكلم معه طلاب علم كثير، وسمع النقد من هنا ومن هناك الشيخ محمد الإمام وفقه الله، ومع ذلك أصر على أخطائه وعلى البوائق التي في الكتاب، وطبع الكتاب الرد عليه، بل طبعت الكتب في الرد عليه ونشرت في الشبكات، ومع إقراره واعترافه أن فيها أخطاء ووعده أنه سيتراجع عنها، وما تراجع عنها، والكتاب ينشر ويطبع ويوزع. صحيح، ما تطيب نفس ناصح أن يطبع كتاب وطبعة ثانية أو ينشر يعني وفيه أخطاء مطبعية وأخطاء إملائية أو نحوية، صحيح، أو خطأ حديثي صحح حديثا وهو ضعيف، أو ضعف حديثا تبين له أنه صحيح، أو شيء من هذا، فما بالك بأخطاء منهجية وأخطاء عقدية، والله المستعان. فهذا القول قول من لم يتحرى، قول من لم ينصف، هذا كلام حصل وأزيد منه، ونوصح الشيخ محمد الإمام ومع ذلك لم، بل حتى الشيخ ربيع بلغنا أنه أرسل إليه بعض الأخطاء، ومع ذلك لم يتغير شيء، وما يزال الكتاب على ما هو عليه. ثم هذا نصح، هذا نصح للمسلمين، أعني الردود عليه وبيان ما فيه من الخطأ، والواجب أن ينصر أهل الحق ويقول هذا كلام أخطأ في الشيخ محمد الإمام. قبل أيام نحن ننكره, نحن الشيخ الإمام وهؤلاء أنفسهم ينكرون هذه القواعد التي الآن أثارها الشيخ محمد الإمام, والله المستعان.
طيب, ويقولون كذلك, وقال هؤلاء يقولون عنا إننا تجار, وما الإشكال إن كنا تجارا؟ المكتبة تبيع أشرطة وغير ذلك, والمال يرجع إلى محافظة المسجد وللمطويات وإلى إيجار المسجد, فمن أين سيأتي المال؟ من 4 أو 5 أشخاص؟ هذا ليس بعدل.
ليس العيب التجارة, صحيح السلف كانوا يتجرون, وليس النقد الذي انتقد عليكم أنكم تجار أو أنكم تتجرون, فهذا لا ينكر إلا إذا كان من حرام أو من طرق غير مشروعة. لكن العيب أن تتخذ التجارة أو تتخذ الدعوة سلم للتجارة, صحيح كما تصنعون تتجرون بأمور وتتاجرون باسم الدعوة وتأخذون أموال الناس. وأخبرنا عن أمور يعني تصنع سواء في المكتبة السلفية أو في غيرها, يعني تجارة على حساب الدعوة, هذا هو المحذور. أي نعم, فإذا كنتم تريدون التجارة اتجروا في المباح واتركوا الدعوة ولا تتجرون باسم الدعوة, فإن هذا يعني ماذا, غش للمسلمين وخداع وتلبيس التجارة باسم الدعوة. أما إن كانت تجارة صافية لا علاقة للدعوة فيها, فهذا أمر لا محذور فيه ولا ينكر عليكم هذا, إنما ينكر التجارة باسم الدعوة, أنكم تأخذون أمورا باسم الدعوة وتتجرون فيها, والقصد من وراء ذلك كله هو إيش؟ هو أخذ أموال الناس بالتحيلات والترصصات.
ويقولون, ثم قال أبو حكيم, وقد استغربنا جميعا مما قال, لماذا لا ينبغي أن يكون لنا تجارة, مع أننا نعلم أنه يعني به شيخنا يحيى كان حرفيا وكان يعمل في مكان يبيع فيه كل شيء بريالين كسائر الناس, فلماذا لا بأس له أن يشتغل ونحن لا ينبغي لنا أن نشتغل؟ والناس كانوا مستمعين لهذا الكلام منه, ثم قال عندنا ملاحظات عليه, أي على شيخنا يحيى كذلك, لكننا لا نريد أن نفتح هذا الموضوع.
هذا كما سمعتهم قلدوا الجابري, أعمى يقود بصيرا لا أبا لأبيكم قد خاب من كانت العميان تهديه. الشيخ سمعتم كلامه وأن هذا كذب, أنه كان الشيخ يبيع في مكان بريالين, هذا ليس بصحيح أصلا مع أنه لا محذور فيه, لكن الكذب لا يجوز حتى لو كان في أصل مباح, فالبيع والشراء لا محذور فيه. ونحن قد سبق أن ذكرنا أن الصحابة تجروا, ويعني ماذا, أئمة الإسلام كانوا يتجرون وإلى الآن لا محذور, والتجارة عندنا موجودة, ولولا يعني أن الله جعل الناس التجارة فعطلت مصالح كثيرة, فهذا أمر لا ينكر, وإنما هذا من التلبيس, هم يريدون يخادعوا الناس أن هؤلاء لا يفقهون وأن هؤلاء لا يفهمون وهؤلاء ينكرون أمور مباحة وهم يصنعون فيها, هذا ليس بصحيح. كما سمعتم التجارة لا تنكر إلا إذا كانت على حساب الدعوة, يتجر باسم يعني باسم الدعوة وهو يريد أن يجمع أموال الناس بالباطل, فهذا هو المحرم. وأما ما نسبه لشيخنا فهو كذب محض كما سمعتم, ولو فكان يفقه هذا المخذول لاستدل بفعل الصحابة وبالأنبياء أن كان يعني ماذا داود نجارا, ويعني كان داود ماذا حدادا, وكان زكريا نجارا, ولاستدل بالأدلة التي هي في مواضعها, ما يستدل بأفعال البشر لو كان يفقه, ولاستدل بفعل بأفعال الصحابة رضي الله عنهم كعمر رضي الله عنه, عبد الرحمن بن عوف وفلان وفلان وفلان, وهذا كثير وأدلته أكثر من أن تحصر أدلة هذا, ولو كان يفقه لاستدل بذلك, ما استدل بقصة مكذوبة يعني سمعها من الجابر المخذول. لكن إذا حرم الإنسان التوفيق حرم الاستدلال, صحيح لأنه محروم التوفيق, وإلا كان يستدل بالأدلة ويقول هذا فلان الصحابي وهذا فلان الإمام وهذا النبي الفلاني كانت حرفته كذا وكذا, فلو كان يفقه لو وفق الاستدلال بالأدلة في مواضعها, ما يستدل بقصة لم تثبت أصلا.
الملاحظات عليه الملاحظات على شيخنا
ما عندهم كذب, هذا من أكاذبهم يعني أهل الباطل. قال الشيخ بن باز لو استطاعوا لو استطاع أهل الباطل أن يتهموا الداعي أنه يأتي أمه لفعلوا, صحيح لا تتعجبوا أن يكذبوا كما كذبوا الآن على الشيخ أنه كان يبيع محل أبو ريالين وما أشبه ذلك. لا تتعجبوا أن يأتوا بكذبات نظائر هذه وينشرونها، لكن لا يصح إلا الصدق.
فقالوا وبعد هذا الكلام تكلم أحد المستمعين عن ملزمة يعني البيان الفوري التي فيها ملاحظات عقدية كما يزعمون، وكلهم كانوا يعرفون عن هذا البيان وبدأ أنهم كانوا مقتنعين بما فيه. وذكر أحد المستمعين أن الشيخ يحيى يرد على أناس لمسائل فقهية، ولم ينكر عليه أبو حكيم ولا غيره ولا خطئ في ذلك.
هذا من الكذب. مسائل فقهية نحن نخالف الشيخ في عدة مسائل، في كتب مطبوعة منشورة صحيح، في دروس، في محاضرات أو في خطب نتكلم والشيخ موجود ونقول بأشياء نخالف الشيخ فيها، اختلف فيها السلف، ما أنكر الشيخ علينا ولا على غيرنا. والشيخ نفسه كان ربما خالف الشيخ مقبل رحمه الله، كان ولا يزال نحن أنفسنا وإخواننا والشيخ جميعا في المسائل التي اختلف فيها السلف ويسوق فيها الاختلاف نختلف في هذا الباب، ولا ينكر أحد على أحد، هذا ليس بصحيح إلا إذا كان مما لا يسوق فيه الاختلاف فنعم، وهذا هو واجبه وواجب كل ناصح أنه ينكر الخطأ، أما في مسائل لا ينكر فيها فهذا من الباطل ومن الكذب.
ثم ذكر أبو حكيم أن الشيخ ربيع حفظه الله لم يرضى بالكلام الدائر بين الناس وهو مع مكتبة السلفية، ولكنه لم يتكلم لأنه يعرف أن كلامه نهائي، لهذا لم يتكلم إلى الآن. ثم أضاف أبو حكيم قائلا الشيخ ربيع في قرارة النفس معنا،
في قرارة نفسه أو بظاهر فعله أو بتصريح لسانه، الله سبحانه وتعالى ما تعبدنا بقول أحد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم فهم السلف صحيح. شيخ ربيع بشر يصيب ويخطئ وليس معصوما، وإذا كان معكم أو ضدكم العبرة بالدليل العبرة بالحق. هذه المسألة يعني مسألة واضحة، الجابري وقعت منه ضلالات مثل الشمس، الشيخ ربيع نفسه يقول إن الجابري كفره، وهذا كان في مجلس فيه عدد من الأخوان، فهذا لا يبرر أخطاء الجابري ولا يبرر أخطاء أحد أن فلان معكم أو فلان ضدكم، العبرة بالدليل. الله سبحانه وتعالى يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، سواء كان عالما أو كان إماما أو كان من كان، العبرة بالحق والعبرة بأن الإنسان يستقيم على شرع الله، وهؤلاء عندهم ضلالات واضحة مثل الشمس. ماذا نقول في قول الجابري إجازة الجابري إتيان السحرة، وقول الجابري إن طعن الجابري في كعب بن مالك، وإباحته للتصوير، وإباحته أيضا لماذا للانتخابات، وعدد من هذه الضلالات. هل الشيخ ربيع يقر هذا أو أنتم؟ فمن أقرها فهو مخطئ ولم يصب الحق كائنا من كان، ومن أنكر هذا المنكر فنحن نقول هذا مخطئ وهؤلاء يتبعوا مخطئون، والواجب لزوم الحق، وعدتم لما قلنا.
وقالوا وذكر أن اسم عبد الله الهندي الذي في الدماج يشبه اسم الهندوس، ولم يكن الأخ معروفا لديهم حين أرسل إليهم تلك الرسالة مناصحة لهم. وذكر أبو حكيم لو عرفت لأجبت الرسالة ولا خاطبته بمستر سين، وهذا اسم مشهور عند المشركين هناك في بلاد الغرب. ومعنى هذا الكلام لو عرفت أنه كان هندوسيا قبل إسلامه لخاطبت بمستر سين.
أسمع جعجعة ولا أرى طحنا، هؤلاء مخطئون عليهم التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. والله لو ردوا كم ما ردوا، الإمام مكث سنين يجمع في ذلك الكتاب، وجمع له تقاديم من هنا ومن هناك ما نفعته بشيء بل ضرته أكثر من نفعه، وكانت له كلمة تسمع، وكان له كلام ربما وإن كان خطأ ربما يسمع له. فلما أخرج ذلك الكتاب وجمع له ستة من المقدمين ومن الثناء على الكتاب والإطراء وغير ذلك لما كان باطلا، هو الذي أسقطه وهو الذي أضره صحيح، وانتهى الناس منه وفرغوا منه. فلو رددتم بحق فالحق مقبول، وكيف تردون على حق سيكون بحق ما سيكون بباطل، وإن رددت بباطل بمجلدات ما سيزيدك إلا خسرانا وهوانا. فننصحهم بالتوبة، هم أو غيرهم، ننصح جميع المسلمين بالتوبة إلى الله وبالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. والإنسان إذا استبان له الخطأ يرجع عن الخطأ ويستغفر، ولا يكثر من الكلام الذي لا يفيده، كثرة الردود كثرة سواء في الأشرطة أو في الملازم أو في غير ذلك إذا كان بالباطل، كثرة الكلام الباطل لا يزيد صاحبه إلا إثما وبعدا. والواجب الرجوع إلى الحق وقبول الحق ممن صدر، من صغير أو من كبير، ممن كان، الواجب أن يقبل الحق وأن يستلين بيد إخوانه.
وبعد أن تفرقوا يقول السائلون: ذهبنا، فالأخ أبو رميس جميل أرسل رسالة إلى أبي حكيم وقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله إني أحبك في الله، لهذا أرسل لك هذه الرسالة. أعتقد أنك أخطأت في بعض ما قلته للإخوان البارحة، وكم فتحت الوضع لهم عند سيارتك بعد المحاضرة بالجامعة، والله أعلم. فأجاب يعني أبا حكيم: وعليكم السلام ورحمة الله، والله إني أحبك في الله يا أخي بصدق، ما قلت إلا ما هو بالفعل دائر وهو أمر مشتكى، وأنا أعرف عددا من علمائنا قد تكلموا عن هذا، ولم أتكلم هكذا مع الإخوان إلا من أعتبره عاقلا، وأنت منهم يا شيخ، الله يحفظك ويبارك فيك. فأجاب الأخ أبو رميز جميل: وإياك إن شاء الله، أتمنى أن ألتقي بك وأتحدث معك بشكل صحيح، أنا عندي عطلة في الأسبوع القادم، وربما إذا كان لك فراغ يمكن أن آتي إليك إلى برمنغهام في ذلك اليوم وألتقي بك في المكتبة إذا كنت لا تمانع من ذلك، بارك الله فيك. ولكن إلى الآن لم يرد على رسالة الأخ، وكانت تلك آخر مرة تحدث معه، والله المستعان.
هذا ديدنهم يهربون من الحق، حتى وإن طلب منها النص أن ينصح يعني ماذا يتملصون ويهربون، كما قال الإمام أحمد: أهل البدع لا يرجعون، حتى ولو قال لك أنا أريد أن أسمع منك واقنعني وبين لي أنا ما ظهر لي، في الغالب أنهم إنما يريدون أن يسحبوك، لا يريدوا أن يرجعوا. وعلى أي حال أنصح إخواني جميعا سواء الحاضرين أو من يسمع هنا وهناك بالإقبال على طلب العلم، ننصح أنفسنا جميعا بالإقبال على طلب العلم، فإنه الزاد، فإنه عمود وفقار هذه الدعوة، العلم الشرعي، علم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، على فهم السلف والإقبال على حفظ القرآن وتدبره وفهم معانيه وتعلمه، كذلك السنة النبوية، الإقبال على العلم كما قال الإمام الوردي: في ازدياد العلم إرغام العدا، وصلاح العلم وجمال العلم إصلاح العمل. ننصح أنفسنا جميعا بالإقبال على العلم وعلى ما ينفع، والاشتغال بما ينفعنا من العبادة وماذا بارك الله فيكم، والعمل بالعلم والدعوة إلى الله في حدود ما يستطيع العبد، مع الحذر من أهل الباطل ومن أهل الشر. وهؤلاء يذهبون، هؤلاء يذهبون الآن، لهم ركضات كركضة المستميت. صحيح، ما من مبتدع يبتدع أو ما من رجل يتحزب ويخرج من الدعوة السلفية في الغالب، لا سيما إذا كان له أثر، إلا ويحدث قلقلة في الدعوة. صحيح، كالميت لما يأتيه في النزع يركض برجليه، يركض ثم بعد ذلك يموت ويبرد ولا كأن له أثر. صحيح، فهكذا كل من يذهب يبدأ يعني من هذه الركضات والكلمات والأشياء، ولكن بعد ذلك يذوبون ويتركون العلم. وانظروا إلى الذين كانوا عندنا هنا، كانوا مدرسين، كان يحضر لهم الأعداد من الطلاب، وكانت لهم المؤلفات تخرج والدعوة ويخرجون دعوة، فلما ذهبوا صاروا في خبر كان كأن لم يكن. صحيح، فهؤلاء انتظروهم ينتهون المكتبة السلفية وغيرها، ينتهي وكأن لم يكن لهم أثر ويصبحوا في خبر كان. لهذا أنصحكم بالإقبال على العلم والنصيحة مع على الطريق، ولا تشغلوا أنفسكم كثيرا بهم، فإنهم غالب من يبتدع لا يبالي بالعلم ولا يبالي بضياع الأوقات. صحيح، فهذه نصيحة مختصرة لإقبال على العلم، فهو نفع الدارين بإذن الله سبحانه وتعالى، وهو الذي هو السلاح الذي نقاتل به أعداءنا من مشركين، من نصارى، من مبتدعة، من عصاة مثلا، نبين لهم. نحن بحاجة أن نبلغ دين الله صافيا نقيا كما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون ذلك إلا بتعلمه وتفهمه والحذر من أهل الباطل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم من يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.
فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي شيخنا أبا عمر على هذه التعليقات، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلها مما ينفع الجميع.